بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام بدر الدين ابن جماعة في النوع العاشر من آداب الدرس، يقول: أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له ليشرح صدره، فإن للقادم دهشة، ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مخجلة. وللأسف كثير من مساجد الإخوة لما بيلاقي واحد غريب، لأن مشكلة الإخوة دايما تحط في مخه أن الغريب اللي جاي دي جاي يتجسس عليه، لأنه عاشس أنه على غلط وحاسس أنه هو مخالف، وهذه آفة الشباب. الإنسان الذي يعني كانت دايما أمي تقول لي مثل: يا ابني امشي عدل يحتار إيه، لو أنت ماشي مضبوط ما في حد يعكس ولا يشغلك، لكن طالما أنك ماشي خطأ فالبول على راسه بطحة بإيه بحسبك. فلابد الإنسان يكون في حالة يعني من الثقة بنفسه، إن كنت على الحق، إن كنت على باطل فراجع أمرك وشوف أين الطريق الصواب حتى تلتزم. فتلاقي بعض المساجد يعني للأسف دي بتحضر في مساجد الإخوة، الإخوة جالسين واحد دخل غريب كله يبصله، الراجل يخش يترعش، دخل وكر فعلا زي ما بيقولوا وكر إرهابية، ده يبص له من فوق وده يغمز له وده يغمز له، مين ومين ده؟ طب وده جاي ليه؟ انت مال ده؟ بيت ربنا عز وجل، يعني هذا بيت الله تبارك وتعالى، يجب ان الانسان اذا راى غريب يباش ويفرح ان ربنا بيكثر السنه ومساجد السنه وبيكثر اهلها، لكن يفضل يبص له ويفضل يمك، وراجل اللي يصلي السنه مش عارف يصلي بترعش. لدرجه انني رايته في بعض المساجد، وللاسف كان عندنا رجل صلى السنه ثم انصرف، فأنا أتعجب، فقبلته بعد فترة. والرجل هذا والله رجل طيب، يعني رجل نحسبه على خير، وإلى الآن ألقاه وبينه وبينه ود عظيم جدا. فالمهم قابلته: يا مالك؟ قال: يا شيخ أنا دخلت المسجد كأني حرامي مسكو، قل له والله صليت السنة وما عرفت كيف أصلي، كل الإخوة اللي سكن مسجد كتاب قفلوا، واللي ببص في بتاع بصيل كله بصولي كده، فأنا خلاص أعصابي كلها تقل، وقد بعض النعل بتاعه وانسرق. فطبعا هذا والعياذ بالله من شيء من الظلم والظالمين ومن خلال بني إسرائيل، لأن اليهود والعياذ بالله عندهم كله لا يحبون الزيادة عندهم أبدا، ما عندهمش حاجة اسمها دعوة، اليهودي ما يدعيش، هو إحنا يعني الجنس السامي الذي لا يضاف إليه أحد قط، نحن أبناء الله وأحبه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون دائما واسع، إن رأى غريبا يبش ويهش ويقربه ويشعره بالأمان، ويحاول إن هو يعني يسر بهذا، وفي نفس الوقت برضه ما يدلوش اهتمام زيادة وتنفره برضه، وما دول عاوزين يودوني فين، يدخلوني في التنظيم بتاعهم، يجروني اليوم، إيه المشكلة، تعال وده يشده وده ياخده، برضه ليس بهذه الصورة، يبدو يكون الأمور طبيعية جدا، إحساسه بشيء من الهدوء إنه داخل في بيت الله عز وجل لمجلس علم، لمجلس قربة، لمجلس طاعة، بلا يعني تشدد وبلا ترى. فيتودد لغريب حضر عنده، وطبعا يكون التودد برضو من الكل، من الشيخ ومن الإيه؟ من الطالب. وينبسط له ليشرح صدره، يعني لو هو مثلا عنده رهب، عنده مثلا يعني خوف، يابد يحاول ايه يشرح صدره، او يحضر الدرس ويفهم مسألة وشايف ان هو جاي غريب، برضو ممكن ينبسط معه في الكلام حتى ولو على حساب باقي الطلاب الى ان يأنس، ممكن يكون هي مشوار وهيمشي، فمن مصلحة استئناسي انك تتعامل معه. بعض الناس تلاقي جاي لك بقى واحد مثلا دخل المسجد وروح قاعد وانت ما شغال في درس، طيب يا شيخ لو سمحت، وروح مدخلك من الدرس، هتقول له هتسجره هتطفشه. فلا بد هنا وجاز التلطف معه لعلة أن تؤلف قلبه حتى ينصرف. طب لو واصف الدرس فيما بعد بقى، لما يبدأ يشوش عليك يقول له لك باكد، فهي هكذا احضر الدرس واستمع إلى إيه؟ إلى الدرس. فإن للقادم دهشة، داخل مكان غريب يقول لك السنية دول صفاتهم ونعتهم وكيت 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 وكيت، هيبدأ طبعا إيه عنده كده. لكن لما يلهم ناس طيبين وناس بتوع علم وناس مؤدبين وبشوشين وخدومين هيحبهم، لكن لهم كل واحد بوزه طويل كده وعينيهم كده ما يكرهه طبعا ولن يحبه. ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا. تبص لشرابه، تبص لجزمته، تبص لجلبيته، تبص لابس إيه، تفضل تبطل طول عرض. طبعا هنا طبعا هتجيب له حالة من الاكتئاب. استغرابا له، فإن ذلك مخجلة. لما يحس كل بطوله بشكل عامل إزاي طبعا ها ده إذا عرف. بعضهم بيقعد ومش عارف يخرج. يعني صاحبنا اللي هو خبلني هذا اللي خرج ده، يعني ربنا جعله مخرج. لكن بعضهم بيطورت يدخل المسجد يقول أنا لا خرجت يضربوني، فيفضل جالس محبوس في المسجد. طيب أيضا ما يصنع عند أقبالي، وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس. لو إن بعض أهل العلم دخل عليك وأنت في درس ما، فمن باب الأدب أن تمس عسى أن تستفيد منه بفائدة، أو أن يرى رأيا يعطيه لك. فمن باب الأدب إذا دخل مثلا دخل عالم من العلماء المسجد وأنت تعطي درسا، تمسك قليلا حتى يفرغ وتنظر أمره ورأيه فيما ترشدك إليه. وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإذا جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها، بين له المسألة حتى يفيد فيها، أو يعني بين من أين بدأ حتى كان هناك رشاد يرشده إليه. وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس، فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. لو واحد فقيه وأنت بتدرس مجلس فقه، فتكون الفائدة أعم وأشمل وأعظم حينما تعطي الدرس، فهو ربما يعلق على كلامك، وربما يفيدك إفادة، وربما يوسع على الحاضرين في المسألة، فأنت تنتظر ريثما يعني يجلس ويفهم ما تقول. لأن بعض مثلا طلبة العلم دخل شيخ فمثلا بيتكلم في مسألة أو في نصف المسألة أو انتهى من المسألة، فيجي طب يا شيخ رأيك في هذه المسألة، فضلت الشيخ مثلا يقول لنا الكلام والشيخ ما سمعش حاجة أصلا، فأنت ممكن هنا تحرج الإيه الشيخ في المسألة دي مش عارف تقول إيه، فرحت مدخله من نصف المسألة فأحرجته أمام إيه طلابك. فلازم هنا أن يجلس الشيخ فترة من الوقت ريثما يسمع الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه وإيه أوله وإيه آخره، أو أنك تلخصه له وتقول يا فضيلة الشيخ والله كنا نتكلم في كيت وكيت 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 ووصلنا إلى كيت وكيت، فيعرف الملخص الذي أنت تعطيه ثم يتم إلى أن يجلس الفقيه، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. أيضا قال وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور، يعني الأوقات لابد أن يكون حددة مضبوطة، وتأخيره إذا لم يكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو آخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفة العرف المعتاد في ذلك. يعني لابد يكون الدرس ليه تحديد أوقات معينة، من بعد الفجر، بعد الظهر، من بعد طلوع الشمس. وكان مدارس الوقف يا أخواننا كانوا يصنعونها المدارس هذه في كل البلاد، وكانوا يجعلون أو يجعل الوقف المدرسة هذه من عند طلوع الشمس إلى الظهر، ويعطي راتبا على هذا. طيب لو أن مدرس قال أنا الوقت هذا هصنعه من الفجر إلى طلوع الشمس ومن الظهر إلى العصر، هنا يقول لا يعطى راتب، لأن بد أن يلتزم بشرط الإيه الوقت اللي وقف المدرسة دي، المدرسة دي موقوفة على من الوقت الفلاني إلى الوقت الإيه الفلاني. كذلك لابد أن نراعي مصالح الطلاب في قضايا الدرس تأخيرا تبكيرا. قال هنا طبعا على أساس أن كانت زمان المدارس وقفية، والمدارس طبعا كانت في المساجد، يعني كان يكون مثلا الذي يبني مسجد يبني مدرسة وقفية ملحقة بالمسجد، مدرسة كالأزهر، يعني كان زمان الأزهر هذا بملحقاته كان وقف. والعجيب العجيب يا أخواننا أن كان دايما من نعم العجل أن كان دايما المدارس هذه مدارس القديمة هذه والمسجد، فكانوا الناس يعني يأتون لها من كل حدب وصوب، فكان بعض أهل الخير يوقف أشياء، يشتري أرض الطلبة، يشتري مثلا أمور للطلبة إلى غيره، فكان أوقاف، لدرجة أنك لو نزلت إلى القاهرة حي الأزهر، شوف تنظر من الأزهر إلى من يلي الروضة، يعني الأزهر والسيدة زينب والحسين وكل هذه المنطقة كلها وقف في المسجد الأزهر، حتى العمارات اللي هي الكبيرة هذه. وذلك الآن أغنى هيئة في الدولة هيئة الإيه؟ الأوقاف. الأوقاف دي كانت إيه؟ هي وقف طلبة العلم، كان زمان يوقفوها، إن كان في كل مسجد مدارس موجودة، والمدارس دي طلبة متفرغين لطلب العلم، ويوقف لهم أشياء، يوقف لهم إما أرض إما مشاريع إما هذه الأشياء. طبعا للأسف الشديد أغلق هذا الباب تماما الآن، وأصبحت أوقاف اللي هي أوقاف الطلبة هذه تقسم في غير تقاسيم شرعية، يعني أصبحت الآن مرتبات منها مرتبات ضئيلة جدا طبعا، يعني الآن قد يكون برضو أقل مرتب مرتب الواعظ أو مرتب الدعاء. فالوقف هذا أن استعمل في غير درجة يا أخواننا، في الجزائر في وقف للأزهر، في سوريا في وقف للأزهر، بالنسبة لوقف الحرمين أيضا، يعني أنا في اليمن كنت في المكان الذي أنا فيه رأيت ترى أماكن كبيرة كبيرة جدا وأرض، وأصحابها يقول هذه وقف من قديم، من يعني جدود الجدود، ولدرجة أن السعودية كانت بترفض تأخذ الأشياء هذه، فماذا يفعلون بها؟ يأخذون هذا ويعطوه يعني صدقات لبعض الأماكن في صنعاء، بس لكن لا يستعملونها، يقول لك هذا وقف لا يجوز نستعمله ولا يجوز نقرب إليه، هذا وقف على الحرم، هذا وقف. لذلك البعض كان يتحايل ويبيعه ويذهب إلى السعودية يشتري حبوب ويعطيه يرشها في الأرض كده للحمام اللي بيطير ولهذه الأشياء، لأن طبعا أصبح قضية الوقف الآن ما فهم معناه، وممكن ربنا يسأل لما نتكلم في مرة في تفصيل عن قضايا الوقف التي كان عليها سلف رضوان الله عليه. فبالنسبة للواقف، واقف المدرسة هذا لابد للمدرس أو الطلبة يشترطون بما شرط به ليه الواقف إذا كان من أهل السنة وأراد إحياء السنة. ونكمل إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا، استغفر الله.